الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حلمها الدخول في مقدنا في الجزء، هل يكفيه لتطبيق قاعدة التجاوز أو لا بد من الدخول في نفس الجزء، ولا يكفي الدخول في مقدمته فمن كثر في الركوع بعدما هوى إلى السجود من دون أن يدخل في السجود، هل يمكنه تطبيق قاعدة التجاوز؟ أجبنا بأن هذا السؤال قد اختلفت الإجابة عنه والمناقب أن يقتني بعدم كفاية ذلك، واستندنا إلى وجهين، إلى بيانين. الوجه الأول هو أن الهوي لا هو جزء واجب من الصلاة ولا مستحب ولا وإنما هو أجنبي بالفطرية. ولو فرض أن شخصا أمكنه السجود بعد الركوع من دون هوية لكفاه ذلك، فإذا هو فعل أجنبي عن الصلاة فلا يشمله كلمة غير. الوارد في صحيح الزرارة وإنما المقصود من الغير والذي يكون مرتبطا. إذا سكت في شيء ودخلت في غير مقصود من الغير الذي يرتبط بالصلاة، وإلا الذي لا يرتبط. مثل لو فرض أن إنسان عاكر بعد الركوع يرفع ايده او يرفع راسه او يتوقع على العصا مثلا، كما هل يكفي ذلك الدخول؟ لا. كذلك بالنسبه الى الهوي، هذا الوجه الاول. الثاني تمسكنا بصحيحة اسماعيل ابن جابر، حيث ان الامام عليه السلام مثل بمن شك في الركوع بعدما سجد، فلو كان لعدم الاعتناء بالشك ولقاعة التجارب، فلو كان الهوي يكفي لكان من المناسب للإمام أن يقول هكذا لو شك في السجود بعدما هواه ولا ينتقل إلى الركوع إلى السجود. لماذا؟ لأجل أنه لو كان الوصول إلى الهوي كافيا، والمفروض الهوي متقدم أحيانا على السجود، فترك التمثيل بالهوي والانتقال الى السجود يكون قضيه. هذا البيان الثاني اللي اتنصبنا به، بحثنا منه الان ان شاء الله. هذا ولكن قد ورد في موثقه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله ما قد يوحي بكفاية الهوي في صحة تطبيق قاعدة التجاوز، حيث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى تعليم سوى أهوى إلى السجود ألم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام لم يركع. قال عليه السلام قد ركع قد ركع. كذلك إذا إن لم يوثق المكتوب فجر على كفاية الهوي للسجود في تطبيق قاعدة التجاوز على في تطبيق قاعدة التجاوز بلحاظ الركوع حيث حكم عليه السلام لأنه قد ركع ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن التعبير بكلمة هوى أو أهوى مطلق وكما يشمل حالة الهوي إلى السجود من دون الدخول فيه كذلك يسمى الحالة الدخول فيه فإن من دخل في السجود يبدو في حقه هوى إلى السجود بل هو تارة يكون مع تحقق السجود وأخرى بدونه وإذا كانت الرواية مطلقة فتخير بصحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدم التي استفدنا منها عدم كفاية الهوي إلى السجود طبق القانون الإطلاق والتقييد بعد لا أكتب الكلام وأنه متى ما ورد مطلق ومطير إلى آخر البيت وإذا رفض شخص هذا الجواب وقال إن من تحقق منه السجود لا يعبر عنه بهوى أو أهوى وإنما يعبر عنه بسجد أمكننا تقديم جواب ثاني بأن نقول إن الرواية المذكورة قد رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه واستبصاره بشكلين ففي الجزء الثاني من التهذيب صفحة 151. والاستبصار جزء واحد صفحة 358. رواها كما يلي. وعنه بالكلمة عنه معنى منه بقرينة السابقة، السابقة مجد رجل منه أنا أقول لك سعد بن عبد الله. وعنه بالطريقة سعد بن عبد الله بقرينة الرواية السابقة على هذا الرواية. وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع والمقصود من أبي جعفر في سند الرواية هو هو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فإن كنيته أبو جعفر وبقرينة سعد الذي هو تلميذ الأشعري يفهم أن أبا جعفر هو الأشعري. وقد تكرر في جملة من المواعظ التعبير عن الأشعري بأبي جعفر. جيد، رأت السطر وفي التحديد الجزء 2 صفحة 153 والاستبطار الجزء 1 صفحة 362 قال ما نصف الشيخ طوسي عن سعد عن أحمد بن محمد الذي هو منه هذا الحين فالأسألي بعض بس أخلي بين سريطة أو بين هذا يعني ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد النقلين المذكورين إما أن يكون نقلا واحدا بحيث يكون الصادر من الإمام إما الأول النقل الأول أو الثاني وبناء على هذا يسقط كلا النقلين عن الاعتبار لعدم تشخيص الصادر عن غيره او يفترض بأن كلا النقلين قد صدر من الإمام عليه السلام بتقريب أن السائل سأل عن ثلاثة أسئلة والشيخ أعمل التقطيع فيها فذكر أحد الأسئلة في النقل الأول وسؤاله في النقل الثاني وبناء على هذا تحصل المعارضة إذ النقل الأول يدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق هنا لتطبيق قاعدة التجارب بينما النقل الثاني يدل على عدم كفاية ذلك ودعوى أن مقدمة الجزء في النقل الأول هي من المقدمة
الهوية،
بينما في النقل الثاني هي الاستواء. من السجد ومع اختلاف المقدمين فلا تعارض بأن سيكون الهوي إلى تجوز له خصوصية ويكفي تحققه، يعني تحقق الهوية لشنو؟ تطبيق على الإسلام. بينما هذه الخصوصية غير موجودة في الاستواء، ولذلك لم يطبق عليه السلام قاعدة التجاوز. مفتوعة بأن الدخول في مقدمة الجزء إن كان كافياً فهو كافٍ من دون فرق بين أنحائه، وإن لم يكن كافياً فهو ليس بكافٍ من دون فرق بين أنحائه، فإن احتمال التفرقة ليس بثابت فقهيا، وعليه فلا يمكن التمسك بالنقل الأول بعد معارضته بالنقل الثاني. وإذا قيل بأن النقل الثاني يدل على وجود ارتكاز في ذهن السائل، وهو أن الشك إذا حدث بعد الاستواء فلا عبرة به، والقرين على ذلك هي أن السائل قد قيد عبارته وقال: رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، إن هذا يدل على أن المركوز في ذهنه أن الحكم في حالة الاستواء جانبين هي شنو؟ هذا الاحتلال والإمام عليه السلام قد أمضى هذا الارتكاز ولم يرجع عنه، وهكذا في سؤاله الثاني حيث قال فرجل قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما. قال يجب ان التعبير بقوله فشك قبل ان يستوي قائما يدل على ان المرتكز في ذهن السائل ان الشك لو حدث بعد الاستواء قائما فلا عبرة به. انفلتوا والإمام كفف عن هذا الارتكاب، وذلك يدل على الإمام. قلت إنما نلتزم بمضمون هذا الارتكاب حتى لو يكن الارتكاز المذكور مستفادا من الرواية حتى ولو لم يكن الارتكاز المذكور مستفادا من الرواية، فإن الجلوس بعد السجدة الثانية مستويا واجب من واجبات الصلاة، وجزء منها إذ بدونه لا يتحقق. لا يتحقق شنو؟ عنوان السجدة الثانية، وإنما تكون السجدة واحدة وهكذا الاستواء قائما بعد السجدة الثانية واجب وجزء من الصلاة، لأن القراءة الواجبة لا تتحقق بدون ذلك، ومعه فيشمله عنوان ودخل في غيره. فهو ليس أجنبيا عن الصلاة بشكل كلي كما كان الحال كذلك فيمن في الهوية إلى السجود ان شاء الله غد السؤال الاخير شنو نطرح لو دخلت التسليم ثم فك ان شاء الله عبادك. اللهم صل على محمد وآل محمد.